أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الانشقاق. هذه السورة من السور المكية، وهي إحدى السور الثلاث التي جاء فيها الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. لأن هذه السور الثلاث تصف أحوال وأهوال يوم القيامة، فإن الإنسان كأنه ينظر إليها رأي العين. هذه السور مما تشتمل على سجدة، وقد سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة إذا السماء انشقت في صلاة العشاء. وجاء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذه الأحوال من أحوال وأهوال يوم القيامة، حيث أن السماء تنشق. هذه السماء التي هي سقف محفوظ في يوم القيامة تنشق وتتغير، كما مر في السورة الماضية إذا السماء انفطرت، فالله تعالى يخبر أنها تنشق وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت لربها جل وعلا وأطاعته في ما أمرها به من الانشقاق، وحقت يعني حق لها أن تطيع أمر الله تبارك وتعالى، فلا أحد يعصي الله لعظمته جل وعلا وقدرته وتصريفه لهذا الكون، فهو الذي إراد إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، حيث أنه قهر كل شيء وذل له كل شيء. وإذا الأرض مدت أي بسطت الأرض وفرشت ووسعت، يقول ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله تعالى الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى، وجبريل على يمين الرحمن والله ما رآه قبلها، فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله تعالى صدق، ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال عليه الصلاة والسلام وهو المقام المحمود، أي هذا هو المقام المحمود الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفيعاً للخلق عند الله تعالى ليفصل بينهم في ذلك الموقف العظيم. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اذكر ذلك الموقف إذا الأرض مدت، ما حال الناس وما شأنهم في ذلك الأرض الموقف، وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات الذين دفنوا فيها من مئات وآلاف وملايين السنين، وتخلت منهم يعني خلصت منهم، فتخرج ما فيها وما في تخومها وتلقيه، وذلك حين البعث. وأذنت لربها وحقت، فأطاعت أمر الله تعالى وحق لها أن تطيع وتستجيب لأوامر الله. بعد هذا يخاطب الله تعالى الإنسان فيقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك أيها الإنسان جنس الإنسان ساع إلى ربك سعيا حثيثا وعامل عملا متواصلا فملاقيه، يعني أنك ستلقى عملك الذي عملت لا يضيع منه شيء من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فالله تعالى يقول يا أيها الإنسان الذي تتنعم في هذه الدنيا وتستمتع بخيراتها تكد وتكدح وتعمل في هذه الدنيا، لكن اعلم أن كل هذه الأعمال ستراها وستجدها في يوم القيامة أمامك،
سواء كانت أعمال صالحة أو أعمال طالحة. الأعمال الصالحة ستجدها، وهذا هو ثقل الموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من عمل سيئا فلا يجد في موازينه إلا الخسارة والندامة، وحينئذ سيجد في سجلاته وملفاته أعماله السيئة، وسيلاقي هذه الأشياء وتشهد له أو تشهد عليه. وورد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه السلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. فالإنسان عليه أن يدرك أنه مهما طال به العمر إلا أنه سيموت يقينا، كل نفس ذائقة موت. وكونه يحب شيئا أو يحب فلانا أو يحب هذا النوع من الأطعمة أو يحب هذا النوع من الزينة أو نحو ذلك، اعلم أنك سيأتي عليك وقت تفارقه وتنتهي علاقتك به. ولكن المهم هو اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، هذا الذي ستجده. وأما ما يتعلق بالشهوات والمماذ والملاذ والمتع ونحوها فإنها ستنتهي. وأما ما يتعلق بالكسب العملي من عمل صالح أو عمل سيء فإنك ستلاقيه. فاعمل ما شئت، اعمل العمل الذي تريد وستجد هذا العمل أمامك، لا ينتهي بانتهاء العمل، بل إن كل عمل سيحفظ ويقدم لك ويحتاج به، ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالإنسان لابد أن يدرك هذا الشيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعض المفسرين قال إن الضمير في ملاقيه يعود إلى الرب جل وعلا في قوله: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاق ربك، أي أنك تلاقيه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك من خير أو شر. وكلا المعنيين صحيح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يقول: تعمل عملا تلقى الله تعالى به خيرا كان أو شرا. ويقول قتادة: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. يعني على الإنسان أن يحرص على أن يفني لحظات عمره وأيامه فيما يكون بالأعمال الصالحة، لأنه سيجد هذا أمامه، فلا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه فضلا عما فيه ضرر، لأن عمر الإنسان ثمين وهو قليل، فيجب على الإنسان أن ينتهزه ويستغله فيما يعود عليه بالربح والكسب، لا ما يعود عليه بالخزي والعار والمذلة. ثم فسر الله تعالى حال الناس في ذلك اليوم، فقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. من سلم كتابه باليمين فإن حسابه سيكون يسيرا، بمعنى سهلا، ليس فيه تعسير. يقول ابن كثير: لا يحقق معه على جميع الدقائق من أعماله، فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة. يعني أن الإنسان الذي يحقق معه على كل صغيرة وكبيرة يهلك، لكن من أوتي كتابه بيمينه ما يدقق عليه، يحاسب حسابا مجملا يسيرا. ومن حوسب فإنه يعذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: فقلت: أليس قد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذاك العرض. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير. وينقلب إلى أهله مسرورا، أي أنه يرجع إلى أهله في الجنة الذين هيأهم الله له من الحور العين ومن زوجاته في الدنيا التي هن من أهل الجنة. مسرورا يقول قتادة، أي فرحانا مغتبطا بما أعطاه الله. وقد روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تعملون أعمالا لا تعرف، ويوشك العازب أن يثوب إلى الله، فمسرور ومكظوم. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يحاسب نفسه ويناقشها لئلا يقع في الخطأ وهو يأخذ به التسويف. وقد روى الحاكم بسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الإنسان الذي يحاسب حسابا يسيرا من توفر فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعطي من حرمك. والصفة الثانية: تعفو عمن ظلمك. والصفة الثالثة: تصل من قطعك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات الثلاث، وهي صفات تحتاج إلى نفس مؤمنة قوية، تحتاج إلى صاحب يقين، تحتاج إلى شخص يعرف ربه. وإلا فالذي يحرمك عادة الناس أن تعامله بالمثل، الذي لا يعطيك أو يتعامل معك بجفاء تتعامل معه بمثل ذلك. لكن إذا أنه حرمك فأعطيته فأنت لم تحاسب على حرمانه لك. الثانية: أنه ظلمك وأخطأ عليك، ومع هذا تسامحه وتعفو عنه. وهذه مسألة شاقة وثقيلة لا يقضي عليها إلا أصحاب النفوس والهمم العالية والتي تنظر بمنظور فوق المعايير التي يعتادها الناس. إنسان يظلمك وأنت مرتاح وتبتسم له وتسامحه وكأن لم يكن شيء. الحالة الثالثة: أقاربك يقاطعونك وتسارع وتصلهم. هذه الصفات إذا توفرت في الإنسان فإنه يستحق من الله تعالى أن يعامله بأن لا يحاسبه ولا يضيق عليه في أخطائه، فهو تسامح مع المخلوقين، مع أقرانه من آذوه، فالله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو جل وعلا العفو الغفور، فهو يعفو ويسامح ويتجاوز عن الذنب العظيم لهذا النوع من البشر. هذه المعاني يجب إبرازها ويجب على الناس أن يتداولوها في مجالسهم ويربوا أولادهم عليها حتى نحقق المجتمع المثالي الذي يسعد في هذه الدنيا ويسعد في الآخرة. نريد مجتمعا يتصف بأنه يتغاضى عن حرمان الآخرين له ويعطيهم وكأن لم يكن صدر منهم حرمان له. نحتاج إلى هذه النفوس الكبيرة، نحتاج إلى من إذا ظلم كأن لم يكن شيء يعفو ويتسامح، وإذا أن رحمه قطعته سارع لصلتها. إذا وجد هذه المعاني عندنا صار المجتمع مثالي وتسوده المودة ويعيش أفراده بالرحمة والتعاون والتعاطف والتآلف ولا يوجد بينهم شحناء ولا يوجد بينهم حقد ولا يوجد بينهم أذية، لأن الإنسان إذا سارع بالعفو والعطاء وصلة الرحم زالت الضغائن والأحقاد والنفوس الشريرة من الآخرين واستحوا من أنفسهم وثابوا إلى رشدهم وأدركوا أخطاءهم. فهل نعمل لهذا؟ هل نتعاون على تحقيق هذا المجتمع المثالي الذي حققه النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ حصل شحناء بين أبي بكر وعمر، فذهب أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما يستسمحه فلم يقبل وجفاه، فعاد أبو بكر وهو لا يدري أين يذهب، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه عمر رضي الله عنه وذهب مسرعا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنهما، فسأل عنه فقيل غير موجود، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر عنده، وقد أخبر أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل بينه وبين عمر، فجلس عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه، فذهب للجهة التي انصرف إليها فعاد النبي صلى الله عليه وسلم للجهة الأخرى، فقام أبو بكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني أنا الظالم وأنا الذي بدأت بالظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ومن حوله من الحضور إن الناس قد كذبوني وصدقني أبو بكر، وإن الناس قد جفوني واحتواني أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وساواني بنفسه وماله فاتركوا لي أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا هو أن ذاك الجيل الذي تعيش فيه هذه المعاني يجب أن يتكرر، ويجب أن يعود الناس لأسباب القوة والرقي ويحقق معاني السعادة في الدنيا والآخرة بهذا الكمال، وهي أمور نفسية لا تحتاج إلى بذل أموال ولا تحتاج إلى سلاح ولا تحتاج إلى مباني شاهقة، إنما تحتاج إلى كلمات بسيطة مع خواطر مرتاحة فقط. ونستطيع أن نلغي كثير من الشكليات ونعيش في قمة السعادة من دون خسائر مادية ومن دون شكليات وإنفاق لأموال باهظة في كثير من الأمور. فهل يدرك الناس هذه المعاني ويعيشوا عيش السعداء بما وهبهم الله إياه مما في هذا الدين العظيم من الكمال؟ ليت الناس ينشغلون بما عندهم من الخير ويتركوا غيره، لأن الخير كل الخير فيما عندنا، وإذا التزمنا به، إذا عرفناه والتزمنا به حققنا كل معاني السعادة. يا أيها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني أعطي كتاب حسابه وملفاته وراء ظهره من يده الشمال ويكون يده ملوية من ورائه، يعطاه بهذه الكيفية على باب الإهانة له والاحتقار له، فما النتيجة؟ سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سوف يدعو ثبورا، أي أنه يدرك أنه قد خسر وأنه هلك، ويندب حظه في ذلك الموقف الذي ضيع فيه الفرص في الدنيا، وهو السبب في الإضرار بنفسه، حيث أنه لم يشتغل لصالحه في وقت العمل، وإنما أتبع النفس الأمارة هواها، الأمارة بالسوء أتبعها هواها وانشغل بملذها. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، لا يفكر في العواقب ولا يفكر في أنه سيحاسب ولا يخاف مما أمامه، فالله تعالى أعقبه ذلك الفرح اليسير بالحزن الطويل. فرح في الدنيا ساعات قلائل ونتيجتها عذاب وحزن وألم مستمر في الحياة الأخروية. إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لن يرجع مرة أخرى للحياة. هو يقول: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ ما في بعث، ما في رجعة. فهذا جعله لا يبالي بما يعمل، فيسرح ويمرح ويلهو بما أحب، متغافلا ومتناسيا كل عقوبة تحصل. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. الله تعالى سيعيده كما بدأ، وسوف يجازيه على أعماله من خير أو من شر. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تبارك وتعالى بين الحلال والحرام وهديناه النجدين، بين الحق والباطل، دعا إلى الحق ونهى عن الباطل، وما حرم الله تعالى شيئا إلا وأحل في مقابله ما يعد الغرض من دون ضرر، فلا يحتج أحد، بل جميع الغرائز الموجودة في البشر أشبعت بطريق منظم. غريزة التملك أشبعت بطرق التملك المشروعة من البيع والميراث وإحياء الموات وغير ذلك، والهبة والعطية وما شابهها، ومنع من السرقة ومنع من الرشوة ومنع من التزوير ومنع من الربا ومنع من الاعتداء على أموال اليتامى ونحو ذلك. وغريزة الجنس أباح الله تعالى لها الزواج الشرعي، العقد النكاح بشروطه وأركانه وضوابطه المحددة، ومنع الزنا ومنع قضاء الشهوة في غير المجال المفتوح المباح. فعلى الإنسان أن يلتزم بهذه الأشياء، فما حرم الله تعالى أمرا من الأمور إلا وأباح في مقابله ما يكفي وينوب عنه. بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله تعالى سيعيده كما بدأه، وسيجازيه على أعماله من الخيرة، من يعمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن عمل سوءا يجزى به، فالذي يعمل السوء يجازى به. فالله تعالى عليم بأحوال عباده وخبير بما يصلحهم، وقد دعاهم إلى الخير وحذرهم مما يضرهم ويسوءهم. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.